في البحث السابق أن منجزية قطع القطاع ليست قابلة للسلب، ولا يجوز للشارع عقلا أن يسلب منجزية قطع القطاع، باعتبار أنه لا يمكن أن يتوجه عليكم السلام ترخيص جاد نحو قطع القطاع. أما معذرية قطع القطاع، هل هي قابلة للسلب أم لا؟ ونقصد من المعذرية القطع بنفي التكليف، فهل أن للشارع مجال أن يقول للقطاع أن قطعك بنفي التكليف ليس معذرا، أي ليس حجة، وأنت يجب أن تقطع من مبررات العقلاء؟ سيد الشهيد ذكر طريقين لجواز السلب، أي سلب المعذرية. الطريق الأول أن الشارع يسلب الحجية عن قطع القطاع بهدم مقدماته وأسباب القطع، وقال هذا الطريق طريق ثبوتا لا مانع منه، ولكن إثباتا لم يقم دليل على إثباته. إذن طريق لا يصل إلى مرتبة الإثبات، وإن كان من حيث مقام الثبوت بلا مانع أن الشارع مثلا حسب الروايات الأخلاقية أو روايات تهذيب النفس يخاطب القطاع بأنه لا تقطع بسرعة من أي مبرر، يجب أن تقطع من مبرر عقلائي، فلا بأس يمكن، ولكن نحن لم نجد في الأدلة الفقهية وفي الفقه أن الشارع فرق في مقام بين القطع القطاع وبين قطع غير القطاع. الشارع تعامل مع القاطعين معاملة واحدة، وما عندنا رواية أو آية تفصل بين القطاع وبين غير القطاع. لذلك الشارع حكم بأن أحكامه الشرعية مشتركة بين العالمين والجاهلين، أن أحكامه الشرعية مكلف بها العالمون سواء كانوا عالمون بالقطع القطع أم بغير قطع القطع، أن عليكم السلام أن العلم بنفي التكليف معذر سواء كان العلم والقطع بنفي التكليف كان قطاعا أم غير قطاع. لم نجد في الأدلة في مورد واحد على الأقل أن الشارع جاء وفصل في القاطعين أو العالمين بين القطاع منهم وغير القطاع. لذلك الطريق الأول معقول إلا أنه ليس ثابت. الطريق الثاني قد يكون أفضل من الطريق الأول باعتبار أنه لا يمكن أن نلبسه لباس مقام الإثبات. الطريق الثاني أنه نقول أن الشارع لا يتصرف في ذلك ولا يسلب المعذرية عن القطع، وإنما القطع هو بنفسه عندما يقايس شخصيته بشخصية الآخرين يرى أن له قطوعا نافية للتكليف أكثر من الآخرين. في كثير من المواطن يرى أن الآخرين عندهم ظن بنفي التكليف مثلا أو الشك في التكليف وهو يحصل له القطع بنفي التكليف، فمن وراء هذه الحالة لو نبه ستارة لم يتنبه إلى هذه الحالة، غافل عن نفسه، احنا مو كلامنا بالغافل، كلامنا في الذي ملتفت إلى شخصيته ويعلم أن قطوعه النافية أكثر من المتعارف عند الناس. هذا معناته أنه يملك صفة شاذة وهي صفة تسرع في القطع وهي ما متواجدة في الآخرين. يحصل له علم إجمالي عندما يلتفت إلى هذه الصفة، يحصل له العلم الإجمالي أن كل ما يقطع به من نفي تكليف ليس هو المصيب، لأنه سريع القطع ويعرف نفسه، والعاقل معروف أن يعرف، مهم أن يعرف نفسه، أو الفطن مفروض أن يعرف شنو يملك من الصفات السيئة. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل هنا أكو مقعد، تفضل تفضل. وبناء على ذلك لو التفت إلى هذه الحالة النفسية الموجودة عنده يحصل من وراء هذا الالتفات العلم الإجمالي بأنه يملك قطوعا نافية بالتكليف أكثر من المتعارف عند العقلاء. مثلا أمامه 20 واقعة، يرى أنه في هذه 20 واقعة 15 منها قطع بنفي التكليف، والحال أن المتعارف عند الناس في 20 واقعة يقطعون في 5 منها، مو في 15 من 20. عندما يلتفت إلى هذه الصفة يحصل له العلم الإجمالي أن بعض أقسام قطعي ليس مصيبا للواقع. من هنا يشك، وإذا حصل عنده القطع يحتمل أن هذا القطع الذي حصل عنده من موارد هذا العلم الإجمالي، يعني من موارد القطع الغير المصيب. فيأتي الشارع ويقول له إذا حصل لك علم إجمالي بأن القطوع الموجودة عندك على خلاف المتعارف عند الناس، فأنت لا تتبع كل قطع حصل عندك بنفي التكليف. هذا حاصل الطريقة الثانية. بعبارة أخرى نبين هذا الطريق حتى يصير أوضح، لأن بعض المرات المسألة صورتها واضحة بس في نفس الإنسان القناعة الذاتية ما تحصل، يعني أنت ما تقنع أن هذه الصورة معقولة. إحنا كلامنا مو في وضوح المسألة، وضوح المسألة هي بداية الأمر، إحنا نريد نوصل إلى قناعة المسألة. شلون نقنع أنفسنا بهذه الصورة؟ يعني إحنا كنا نفرض أن هذا القطاع ملتفت إلى عيبه، تارة ما ملتفت إلى عيبه ونقصه، هذا بعد ما نقدر نخاطبه أنه أنت عندك علم إجمالي وأنه بعض قطعك ليس مصيبا للواقع. الذي ما ملتفت إلى عيبه وإلى نقصه ماذا يرى؟ لا يرى إلا المقطوع به ولا يرى إلا الحق معه. إخراج القاطع من الباطل إلى الحق صعب جدا، أما إخراج الظان والشاك وغيرهما سهل، لأن الظان والشاك هذا يحتمل فيه شيء وأنت تأخذ بذلك الاحتمال وتقوي في نفسه إلى أن تصل إلى النتيجة المطلوبة، أما القاطع ما عنده احتمال الخلاف أصلا، فكيف تركز على عقليته وتخرجه من هذه الحالة؟ فأنتم في البداية كنت تتصورون أنه قبل ما يحصل له القاطع، التفتوا إلى نقطة مهمة في هذا الطريق، أريد أن أبين البيان ببيان مقنع. الآن الصورة صارت واضح عندكم في الطريق الثاني، بس ولكن ما مقتنعين بأن هذا قابل للتعقل أو تنزل على أرض الواقع، يريد نعقلها كقناعة ذاتية. القطاع تارة غافل عن نفسه، لا يرى فرقا بينه وبين الآخرين، هذا خارج عن محل الكلام الآن، هذا كون نقعد وياه ساعات وأيام نعالجه، نبين له أن العيب الموجود وين موجود. أما تارة القطاع هو ملتفت من كثرة ما وقع في عويصة أو في ورطة أو في فتنة من وراء سرعة قطعه، عرف والتفت إلى أن أكو فرق بينه وبين الآخرين، الآخرون لا يقطعون بسرعة ولكن هو يقطع بسرعة، الآخرون لا يقطعون بسرعة في نفي التكليف ولكن هو عنده قطوعات مقطوعات نافل التكليف بالعشرات. إذا التفت إلى هذا المعنى بعدما حصل له القاف بعد لا يتوجه إلى هذا المعنى. إحنا نقول بعدما حصل له القاف بأن صلاة الجمعة في عصر الغيبة ليست واجبة، بعد لا يمكن أن يقال له أن له علم إجمالي بأن بعض أقسام قطعه خلاف الواقع. نقول قبل ما يقطع عنده علم إجمالي، بس ولكن بعدما قطع بعد انتهى الأمر، لأن القاطع لا يرى إلا المقطوع به. فقبل أن يحصل له القاطع في واقعة خاصة كصلاة الجمعة في عصر الغيبة، يأتي الشارع ويخاطبه: أنت ما دام عندك علم إجمالي بأن بعض قطوعك النافي خلاف الواقع لا تتبع القاطع. جانب المعدلية، نعم، هذا حاصل البرهان. سيد الشهيد يقول أن هذا صحيح، بس هذا مبني على مقدمة، هذه المقدمة مفروض واحد يعترف بها. المقدمة شنو؟ أنه نحن عندنا في باب التكاليف من الشروط العامة والضرورية القدرة على التكليف، والآية الشريفة تقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القدرة من الشرائط العقلية، فضلا عن كونها تارة تؤخذ في التكاليف بنحو الشرط الشرعي، هذا بحث آخر. أما بحسب القاعدة الأولية، القدرة تعتبر من الشرائط العقلية، يعني العقل يقبح المولى أن يكلف عبده على شيء وهو عاجز عنه، لذلك القدرة شرط عقلي. المكلف عندما يتوجه إليه التكليف لابد أن يكون قادرا. القدرة على التكليف على نحوين: تارة قادر على التكليف قبل شروع في العمل، وقادر على التكليف إلى نهاية العمل. يعني مثلا المولى خاطبني بالصلاة وأنا قادر على أن أصلي، في أثناء الصلاة أنا قادر على أنه أترك الصلاة ولكن أصلي، إلى نهاية الصلاة إلى الجزء الأخير من الصلاة القدرة مع المكلف موجودة، لأن المكلف مخير بين الترك وبين الاستمرار. تارة القدرة في التكليف تكون فقط في بداية التكليف، أما بعد في نهاية ما موجود. يعني ما يمكن أن القدرة يحتفظ بها الإنسان إلى آخر التكليف. مثلا أنت عندك قدرة على أنه الزيت لا يحترق، ولكن إذا ألقيته في النار بعد ما عندك قدرة أن تسلبه، فإن النار تحرق. الإلقاء مقدمة للإحراق، الإلقاء اختياري، ولكن الاحتراق بعد ليس اختياري. عندما أوقعته في النار يحترق، شئت أم أبيت لا فرق في ذلك. الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون بالنسبة إلى القدرة وهي شرط عقلي في التكليف لا فرق بين الموردين، إذا أنت قادر على الإلقاء لا يجوز لك الإحراق، فخطاب الإحراق يتوجه إليك لأنك قادر على السبب، وإن لم تكن قادرا على المسبب بعدما حققت سبب، لأن الحفاظ والتحفظ على القدرة إلى آخر الفعل لا يجب أن يكون موجودا. القدرة في البداية تكفي في ثبوت التكليف. هناك رأي ثاني أنه لا، القدرة فقط شرط في بداية التكليف إلى نهاية التكليف. لذلك يأتي البحث أن هنا النار هي السبب والمباشر هو الملقي، هنا الدية تتناصف بين السبب المباشر أم لا، هذا بحث في محله في باب القضاء. هسه بالنسبة إلى النار، لأنها سبب غير اختيارية لا يمكن أن يسلم إليها الدية، ولكن هناك بحث أن المباشر مقدم أو السبب مقدم، مثل الشخص الذي حفر بئرا وجاء شخص آخر ووقع في هذا البئر، ذاك ألقاه في البئر وهذا حفر البئر، أيهما أقدم؟ الملقي هو السبب المباشر والسبب هو الحافر. يأتي هذا البحث أن القدرة هل هي شرط حتى في استمرار التكليف أو شرط فقط في بداية التكليف. سيد الشهيد يقول إذا نحن وافقنا الرأي الذي يقول أن القدرة فقط شرط في ابتداء التكليف، هذا الطريق الثاني صحيح. أما إذا وافقنا الرأي الآخر أن القدرة شرط في التكليف إلى نهاية التكليف وليست شرطا فقط في بداية التكليف، هذا الطريق غير معقول. لماذا؟ لأنه نحن بينا الطريق أن القطاع عندما يحصل له القطع بوجوب صلاة الجمعة لا يمكن أن نسلك عنه المعذرية. قبل أن يحصل له القطع نقول عنده علم إجمالي بأن بعض أقسام قطعه خلاف الواقع، والشارع يأتي ويسلب منه المعذرية، ولكن هذا الذي يسلب منه المعذرية في زمان الذي بعد لم يحصل له القطع. أما بعد ما حصل له القطع يمكن سلب المعذرية عنه؟ بعد لا يمكن، لأنه لا يوجد فيه العلم الإجمالي. العلم الإجمالي موجود قبل أن يقطع، أما بعد ما قطع بعد لا يوجد علم إجمالي. إذا قاطع بوجود لا إذا نعم صار علم تفصيلي. إذا قطع بأن صلاة الجمعة واجبة معناه ماذا؟ معناه أنه يرى أن الحق والواقع هو وجوب صلاة الجمعة، بعد لا يخدش أو لا ينقدح في ذهنه أن هناك علم إجمالي وأن بعض قطوع خلاف الواقع، ومن المحتمل أن هذا القطع بصلاة الجمعة من ذلك القطع الباطل أو المطير المصيب للواقع. إذا يحتمل هذا الشيء معناته أنه ما عنده قطع تفصيلي وعلم تفصيلي بوجوب صلاة الجمعة. لذلك السيد الشهيد يقول إذا قلنا أن العلم الإجمالي هنا وتوجه الخطاب إلى القطاع بداية قبل حصول القطع يكفي بمنزلة القدرة التي تكفي في بداية التكليف، وإن لم تكن متواجدة في استمرار التكليف، هنا نقول بمعقولية هذا الطريق. وإذا قلنا لا، أن القدرة شرط حدوثا وبقاء في التكاليف، إذن معناته أنه هنا قبل القطع يمكن أن نقول له أنه لا تتبع بعض أقسام قطعه، ولكن بعدما قطعه بعد لا يمكن سلب المعذرية تعالى، لأنه بعد قطعه بالوجوب صار عنده علم تفصيلي وخرج ذهنه عن العلم الإجمالي. لذلك سيد الشهيد لا يبدي رأيا في هذه المسألة، يقول أن هذا الطريق الثاني يبتني على القولين في باب القدرة، أنه نحن نختار في ذاك الباب أن القدرة شرط حدوثا وبقاء في التكاليف، أم أن القدرة شرط فقط حدوثا. على هذا القول هذا الطريق يكون معقولا، نطبق هذا الطريق الثاني. إن القطاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا، لاحظوا عبارة السيد الشهيد صاغها صياغة فنية ودقيقة، في بداية أمره، يعني وين في بداية أمره؟ يعني أول ما التفت إلى نفسه قبل أن يقطع بوجوب صلاة الجمعة في مورد، إذا قطع بعد لن يكون ملتفتا إلى نفسه وإلى العيب الموجود فيه، يعني قبل القاطع يلتفت إلى النقص. إن القطاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا، إحنا ذكرنا أن القطاع على نوعين، قطاع لا يرى عيبه، هذا هيج، هذا خارج عن محل كلامنا، قطاع يلتفت إلى عيبه. لذلك السيد يقول إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطع، مأساة ذول القطاعين، كثير من الناس العوام تشوف أنه يتكلم في الدين كأنما فقيه من الفقهاء، لأنه سمع كم رواية وكم مجلس واستمع أو سمع بعض الأشرطة ويدعي أنه الحلال كذا والحرام كذا. إسا أنت تعال اجلس مع هذا العامي وانصحه وقل له أنه هذا القطع مالك بدون دليل، صعب جدا صعب. لذلك الشيخ يقول إذا كان ملتفتا، لأن أكثر القطاعين لم يكونوا ملتفتين إلى نقصهم، لأنه يرى الحق معه، يقول أنا سمعت العالم الفلاني قبل 40 سنة كان يقول والحق وياه. إسا أنت جاي إلى الحوزة ودارس وتعرف الأدلة، كل ما تقول له ما يفيد، ما يقتنع، يرى أن هذا القطع الذي كان عندهم من قبل 30 سنة وسامع من واحد وهو معلوم شنو المستند، هو هذا الصحيح وهو الواقع. كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي هذا كثيرا ما احنا قاعد نقول اكثر القطاعين ما يلتفتون الى نفسهم. شلون السيد الشهيد يقول كثيرا ما؟ شنو جوابه؟ احسنتم، فقط في الملتفت. في الملتفت كثيرا ما يحصل له العلم الاجمالي، مو ان القطاع كثيرا ما يحصل له العلم الاجمالي. في الملتفت كثيرا ما يحصل له العلم الاجمالي. والمشكلة ان الملتفت قليل الوجود وعزيز الوجود، بان بعض ما سيحدث لديه من قطوع النافية، يعني نافية للتكليف، غير مطابقة للواقع لاجل كونه قطاعا، وهذا العلم الاجمالي منجز. فان قيل إن القطاع حين تتكون لديه قطوع نافية يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي، صحيح، لأنه حين القطع بعد ما عنده علم إجمالي، علم الإجمالي قبل ما يحصل له القطع، لأنه لا يمكنه أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل. مثل ما ذكر، هو الآن قاطع بوجوب صلاة الجمعة، كيف يكون عنده علم إجمالي أن هذا القاطع أحد أقسام القطع غير المصير للواقع؟ هذا معناته أنه ليس عنده قطع بالفعل، بل شاك في القطع. رجع للأول، هذا خلف الفرض. كان الجواب أن هذا الوجه الثاني مبني على أن يكون الوصول، والمقصود من الوصول يعني ماذا؟ يعني العلم بالتكليف، وصول التكليف إلى المكلف، حكمه حكم القدرة، يعني الوصول والعلم بالتكليف حدوثا يكفي، بقاء لا يكفي، يعني ليس ضروريا. مثل ما نقول أن القدرة حدوثا تكفي وبقاء ليست واجبة، من العلم الإجمالي، لأنه وصول التكليف من العلم الإجمالي كان بداية، ولكن بعدما يحصل له القطع بعد يزول هذا الوصول، لأنه بعد لا يكون ملتفتا للعلم الإجمالي. الوصول الذي تلبس بالعلم الإجمالي، هذا الوصول أين كان؟ قبل القطع. أما حين القطع بعد يزول هذا الوصول. نقول هذا بمنزلة القدرة، أن القدرة شرط حدوثا لا بقاء، الوصول هنا أيضا شرط حدوثا لا بقاء. فكما أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة كونه مقدورا حدوثا، وإن زالت القدرة بسوء اختيار المكلف، مثل الشخص الذي دخل في الأرض المغصوبة بسوء اختياره، وكان حرام عليه التصرف في الغصب، ولكن الآن يريد يخرج، الآن خروجه أيضا تصرف في الأرض المغصوبة، ماذا نقول؟ نقول خروجه جائز، هذا صار خلاف الأدلة الغصب. نقول خروجه حرام، هذا المفروض ما يطلع، يبقى في مكانه. الكون في المكان أيضا من مصادر الغصب. فماذا نقول؟ نقول خروجه حرام ومبغوض، ولكن في نفس الوقت يعاقب عليه. لماذا؟ لأن دخوله كان بسوء اختياره. هذا الذي قال أنه القدرة في التكليف حدوثا شرط لا بقاء، لأن هذا الآن خروج بين محذورين، يبقى كون في الغصب، يخرج تصرف في الغصب، وين يروح؟ يطير؟ بعد ما كل شيء تصرف في فضاء الغصب. فإذا ما في حل، الحل أن نقول أن خروجه حرام ومبغوض ويستحق العقوبة، ولكن أنه سبب هو دخل في الأرض المقصودة، ولذلك له ثمرة. إذا فرضنا أنه ظالم أدخله في أرض المقصودة من دون اختيار، دخل في الأرض المقصودة بسلطنة الظالم، الآن يريد يخرج، الفقهاء يقولون جائز. لماذا؟ لأن هذا الخروج وإن كان تصرفا في الغصب، ولكن ليس مسبوقا بسوء اختيار، وإنما مسبوق بالاضطرار والإكرار. كان الجواب إن هذا مبني على أن يكون الوصول كالقدرة، فكما أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة كونه مقدورا حدوثا، وإن زالت القدرة بسوء اختيار المكلف، كذلك يكفي كون التكليف واصلا حدوثا، مقصودنا من واصلا حدوثا ماذا؟ يعني ما دام التفت إلى العلم الإجمالي قبل القط يكفي، هذا هو سلب للمعذرية. وإن زال الوصول يعني العلم الإجمالي بسوء اختيار المكلف في أي عندما حصل له القط النافي للتكليف،
يعني سلب المعذرية يعني تبدلت الأمر الجزئي يعني؟
لا ما تتبدل، ولكن نقول مجال لسلب المعذرية موجود، المجال الموجود لسلب المعذرية، ولكن وين موجود؟ قبل أن يحصل القط، في بداية الأمر عندما يلتفت إلى نفسه. أما بعدما قطع بعد لا يمكن سلب المعذرية عنه، لأنه قاطع ولا يرى إلا المقطوع به. هذا حاصل كلامنا في القاط. عندكم أسئلة تطرحونها أو ندخل في البحث الجديد؟ وعندنا إشكال أمس ذكرنا، شنو صار جواب هذا الإشكال؟
نعم، لا يمكن لو استحق المتجر العقاب ما فرق بينه وبين العاصي.
وبين العاصي،
نعم، لأن الملاك بينهما واحد، هو
وهو خروج عن حق الطاعة.
نعم، انتهاك حرمة المولى.
ولذلك مثلنا قلنا إذا قتل إنسانا بعنوان أنه نبي من الأنبياء وبعد ذلك تبين أنه كافر حربي، هل أن هذا يستحق الدخول في جهنم مثل ذلك الذي قتل يحيى عليه السلام؟
نعم، لأنهم اثنين
هو خلاف العدل، هذا قتل الكافر الحربي وذا قتل يحيى عليه السلام.
هكذا النبي يظن، هكذا النبي
اي نعم كان يعتقد ان هذا نبي من الانبياء.
اثنين هم ادوا القتل اللي هو حرام.
لا، كافر الحربي قتله ليس حرام، مهدور الدم.
هو
كان يعتقد أن هذا نبي من الأنبياء، ولكن في واقع الأمر الحكم الشرعي هو هذا قطع المتجري. كان يعتقد أن هذا ما ليس مهدور الدم وقتله بعنوان أنه مؤمن أو بعنوان نبي، ولكن بعد ذلك تبين أنه كان يهوديا ويتجسس لإسرائيل وكان مهدور الدم. زين، هذا يستحق العقوبة على ذلك مثل ما ذاك الذي قتل مؤمنا؟ هذا خلاف العدل والإنصاف.
تبرع على انتهاك حرمة حق الطاعة.
إيه بس لا الآن تقبلون أن الله
عن الملاك.
لا المتجر ماكو، يعني إحنا الآن نقول الله تعالى عقلا لجوز لأنه يعاقب هذا الذي قتل اليهودي وذاك الذي قتل المؤمن.
على حد سواء.
ليش خلاف العدل هذا؟ لأن المقتول كان مهدور الدم.
أستاذ للمتجري للقبة.
يعني لا، القبح الموجود قبح الفاعل
متجرب نفسه بقتل النبي.
اي نعم، بس ولكن هذا في الواقع لم يصادف الواقع.
نعم صحيح، ولكن متجرب في تكليف
يعاقب على قبحه الذاتي وهو شنو سوء سريرته
لانه متجرب،
اما لا يعاقب على القتل لان القتل لم يكن قتلا لمحفوظ الدم.
جرأت كردبوت بقتل النبي، ولكن ان واقعي
صحيح صحيح، ولكن الكلام ان عقابه يكون كعقاب من قتل نبيا
لا.
لذلك الاشكال يرد اشكال الشيخ الانصاري في محله، انه نحن في المتجري نحكم بالعقاب ولكن نحكم بقبح العقاب بالعقاب لقبح الفاعل لا للقبح الفاعل. مهما بلغ المتجري في مخالفة رب العالمين ما دام لم يرتكب ما هو مبغوض الله تعالى، وإنما كان يتوهم أنه مبغوض الله، فإنه يستحق العقوبة ويستحق الذم على قبحه الفاعلي وسوء سريرته. وهذا المقدار وهذا القبح الفاعلي بين الشدة والضعف، من ارتكب عملا، من أتى بمقدمات، من لم يرتكب عملا ولم يأتي بالمقدمات وإنما فقط نوى أن يفعل هذا الحرام، فإنه حسب الروايات غالبا هؤلاء يعفون يوم القيامة. فيبقى فقط القبح العقلي، وإلا العقاب الشرعي لا يثبت. طب نعم، مخالفة لحق الطاعة، هذا معناه أن مخالفة حق الطاعة أعم من استحقاق العقوبة. يعني استحقاق العقوبة على مستوى قبح الفاعل، نعم مخالفة حق الطاعة أوجبت أن هذا يستحق العقوبة على القبح الفاعل، أما أنه على القبح الفعلي مخالفة حق الطاعة ما له علاقة بالقبح الفعلي. لا، ذاك يكون عقابه أشد. لا مو عقابه، عقابه أشد باعتبار أن القبح الفعلي يتداخل مع القبح الفاعل، يعني قبح الفاعل بعد لا يبقى له قيمة أمام القبح الفعلي، لأن القبح الفعلي يطوى على القبح الفاعل، أما الذي يتجرى فقط له قبح الفاعلي، لذلك كلاهما يستحق العقاب، ولكن مو على مرتبة واحدة، على مرتبتين. المتجر يستحق العقاب على مستوى أنه كان يملك سوء السريرة، ولكن العاصي يستحق العقوبة على أنه خالف أمر الله تعالى ووقع في المفسدة، لذلك يكون عقابه أشد كثير من عقاب المتجر. هذا إذا قلنا أن المتجري عقابه عقاب ثابت في الشريعة، مو أنه فقط ذم وتذميم من قبل العقلاء، لأن ذم العقلاء عام من العقاب، لأن الذم قد يكون موجودا ولكن الشارع يعفو عنه ولا يعاقبه.
إذا كان كذلك يعني بخصوص بالعكس كيف يسير، مثلا هذا الشخص يظن هذا النبي زنديق جاسوس لإسرائيل كما تفضلتم ويقتله بعد، هذا القبح الفعلي حتى في هذا العمل موجود يعني
هنا ما موجود،
لا
قبح الفعلي ما موجود باعتبار أنه كان جاهلا بشخصيته، يعني هنا لا نقول أنه قتل نبيا من الأنبياء، يعني هذا أيضا نفسه، يعني هذا راح يزيد على الإشكال أكثر، أن هذا لو فرضنا كان يعتقد أنه كافر حربي وقتله ثم تبين أنه كان مؤمنا أو نبيا من الأنبياء، هل أن الله تعالى يعاقبه على ذلك؟
لا حصل،
لا يعاقب، لأن القط معذر. مثال أنا إحنا أخذنا بحث المعذرية في القط،
مثال ده زمان،
وهو من المبررات العقلائية. إذا كان قطع القطاع تم فيها كلام، أما إذا كان القطع المتعارض لا يعاقب لأنه معذر في ذلك، مثل ما أنه قطع بنفي صلاة وجوب صلاة الجمعة وعشرين سنة ما صلى صلاة الجمعة، هذا يوم القيامة يحاسب على ترك صلاة الجمعة؟ لا يحاسب. لذلك ما يمكن أن نقول أن العاصي والمطيع عن العاصي والمتجري في مرتبة واحدة، ولا يمكن أن نقول أن المطيع والمنقادم في مرتبة واحدة. لذلك الذم، الشيخ الأنصاري هكذا يقول، يقول الذم والمادح، لأن منشأه حكم العقل أو العقلاء مشترك بينهما، لأن العقلاء يقولون صار خارجا عن حق الطاعة، خرج عن زي الرقية، تجاوز على حق المولى. أما من ناحية استحقاق العقاب والثواب، العقل يقول أن معيار الاستحقاق هو الطاعة والعصيان، الذي يكون منقادا أو متجريا يستحق ثواب العقاب ولكن بحسب شأنه، لا أنه يستحق العقاب والثواب مثل ما يستحق العقاب والثواب المطيع والعاصي.
والشيء
الصدر الشيء يقول لا، يرى رأي المشهور أنه ما فرق بينهما، العاصي والمتجري كلاهما خرج عن حق الطاعة ويستحق العقوبة، إلا أن أول كلام سيد الشيء نقول أن مقصوده يستحق العقوبة يعني من خبث من حيث خبث الباطن وسوء السريرة، ولكن مو على مرتبة ومستوى استحقاق العقوبة للعاصي. بس هذا توجيه لكلام سيد الشيء،
يقول
ظاهر كلامه أنه ما فرق بينهما،
ويقول كما يستحق المتجرى العقاب كالعاصي.
أحسنتم، كالعاصي
يعني شبيه العاصي.
لا أصلا، والسيد الشهيد في البداية قال أن موضوع العقاب هو القطع بالتكليف والقطع بعدم التكليف، المنجزة والمعذرية، تمام الموضوع هو القطع، هو قطع بأن هذا الإنسان مؤمن وقتله، السيد الشهيد يقول يعاقب، قطع بأن هذا الإنسان نبي وقتله وبعد ذلك تبين أنه كافر حربي، سيد الشهيد يقول الموضوع تحقق، قطع بأنه مؤمن المفروض ما كان يقتله، قتله يستحق العقوبة مثل ما يستحق العقوبة على قتل المؤمن الواقعي.
نعم، فهو ما نزل يعني مرتبة رأسا شبهه بالعاصي.
اي نعم، ظاهر العبارة هكذا،
وهمت المنقاد
بالمطيع نفس الشيء،
لأن قيامه بالهذا بحق المولى، قاموا نعم. بحق المولى.
خب، إذا ما عندكم أسئلة ندخل في الأدلة المحرزة.
كان زين موضوع المحق الصاحب تنجيزا وتعذيرا،
نعم،
مرتبط بالعلم بالتكليف او بعلم التكليف.
صحيح.
هذه مش قاعده يرتعب الجميع.
لا ثابت، ولكن الكلام انه التمجيز والتعذير هذا مسلم، الكلام في استحقاق العقوبة والمثوبة.
استحقاق العقوبة او المثوبة
احنا نقول شنو استحقاق العقوبة والمثوبة؟ يدور مدار الطاعة والمعصية الواقعية، لا مدار الطاعة والمعصية المقطوع بها. سيد الشهيد يرى ان استحقاق العقوبة والمثوبة تدور مدار المعصية والطاعة المقطوع بها. احنا نقول القطع ما له دور هنا، الذي له دور هو المعصية والطاعة الواقعيتين. اذا واقعا مطيع يستحق الثواب، اذا واقعا عاصي يستحق العقوبة. يبقى عندنا ان المتجري والمنقاد يستحق الثواب والعقاب، هذا يرجع الى المدح والذم العقلاء، ان العقلاء يذمونه او يمدحونه، ونرجع الى الادلة الشرعية هل يثبت له الثواب والعقاب ام لا. نعم، مثلا في المنقاد عندنا يثبت، من جملة القواعد التي يستدل بها المشهور على ثبوت الثواب على المنقاد قاعدة التسامح في أدلة السنن، وأن هذه القاعدة تقول أنه من بلغه ثواب مني فعمله فله أجر كذا، حتى لم يكن في الواقع هذا العمل مستحبا. إيه، بناء على هذا نقول المنقاد يستحق الثواب. أما المتجري ما عندنا في الأدلة الشرعية ما يوجب استحقاقه للعقاب غير الذم العقلاء فقط.
سيدنا هنا هاي، ولكن القطع غير مصيب بالمعنى الثاني، لأن درجة التصديق بالوفاة بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع أخباره.
صحيح.
درجة التصديق غير هي تتناسب مع نسبة الصدق هنا.
أي صحيح.
إذا تتناسب مع نسبة الصدق ليش يكون غير مصيب؟
غير مصيب ليش؟ بالمعنى الثاني غير مصيب، مو بالمعنى الأول.
نعم،
بالمعنى الأول مصيب لأنه
مطابق للواقع.
بالمعنى الثاني ليس مصيب، لأن مجموع أخبار هذا القاطع 70% يصادف الواقع، معناته أن قطعهم مفروض أن يكون 70% يكون من مبررات عقلائية، 30% ليس من المبررات العقلائية. لذلك احنا مفروض نعطي لقطعه شخصية الظن لا شخصية القاطع، لأن شخصية هذا القاطع ما تتناسب مع حجية قطعه، لأنه نعلم من الخارج أن هذا القاطع 70% من إخباراته تصادف الواقع و30% منها لا تصادف الواقع. هذا معناته أن شخصيته مو شخصية عقلائية في جميع المواطن.
نعم صحيح. لكن
ولذلك بالمعنى الثاني ليس قطعه مصيبة.
التصديق مو هو متولد بالنسبة للصدق؟
اي صح، بس الكلام أنه احنا عندنا علم بشخصيته مسبقا، أنه نرى أنه في قطعه أو في إخباراته 70% يعتمد على المبررات العقلائية و30% يعتمد على مبررات غير عقلائية وأسباب غير عقلائية. لذلك مفروض نتعامل مع قطعه بهذا المعنى معاملة الظن لا معاملة القطع والكاشف التام. لذلك لم يكن مصيبا بالمعنى الثاني.
هو يقول سبب عدم الإصابة لأنه درجة التصديق غير متناسبة مع
درجة التصديق 70% ودرجة القاطع 100%. ماكو تناسب بين درجة التصديق 70% وبين درجة القاطع التي 100% كاشفة.
التصديق غير متناسبة
والقطع. إيه لا لا، تصديقه لأنه نعرف شخصيته أن أخباره 70% مصادفة للواقع. نعم. طب الأدلة المحرزة مبادئ عامة، تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. ندخل في هذا اليوم في أدلة المحرزة. قبل الدخول في الأدلة ذكر السيد الشهيد مقدمة وسماها المبادئ العامة، وأشار في هذه المقدمة إلى أمور كثيرة وهي في الواقع مبادئ، لأن هذه الأمور لابد أن تكون واضحة. بعد ذلك ندخل في صلب الكلام وهو بيان الأدلة المحرزة، مثل حجية الإمارة، مثل حجية الإجماع، حجية الشهرة وما شاكل ذلك. أول شيء الذي يذكره في المقدمة بعنوان المبادئ العامة هو تأسيس الأصل في مقام الشك في الحجية، المشهور بين الأصوليين ولعله هو المتفق عليه تقريباً، في كثير من العصور أن الشك في حجية شيء يساوق عدمه. سيد الشهيد يقول ما هو المقصود من ذلك؟ بيان السيد الشهيد ليس فيه الدليل على هذا الأصل، وإنما هو تصوير عن حقيقة هذا الأصل، وهذا التصوير عن حقيقة الأصل في نفس الوقت يستبطن برهانا على الأصل. لذلك عبارة السيد الشهيد ليست عبارة برهان ودليل، وإنما عبارة السيد الشهيد عبارة توضيح ماهية هذا الأصل، ولكن بيان وتوضيح ماهية هذا الأصل هو يستبطن برهانا على إثبات هذا الأصل. ما هو المقصود من أن الأصل في الشك في الحجية هو عدم الحجية؟ مثلا أنت شككت بأن قول اللغويين هل هو حجة أو ليس حجة قبل ما تقيم دليلا، ما هو مقتضى الأصل؟ عدم الحجية. ما هو المقصود من أصل عدم الحجية؟ المقصود من أصل عدم الحجية أنه عندما نشك في حجية شيء، إذا كان في ذلك الشيء عندنا دليل من إمارة أو أصل معتبر، هذا المشكوك لا يعكس أثرا على عمل بذلك الأصل أو الإمارة الثابتة في تلك الواقع. هذا معنى أن الشك في الحجية يساوي عدم الحجية. مثلا نحن نشك أن خبر محمد بن سنان هل هو حجة أم لا، لأن محمد بن سنان هو من الشخصيات التي وقع فيها النقاش كثير في علم الرجال حول توثيقه، وأنا الفقيه أشك أن خبر محمد بن سنان هل هو خبر ثقة أم لا. لماذا؟ لأنه لم تثبت عندي وثاقته. جاء خبر محمد بن سنان وأخبرني بأن صلاة الجمعة واجبة، فصار عندي وجوب صلاة الجمعة محتمل حسب خبر محمد بن سنان. في هذا المقام أنا عندي عدة أدلة ثابتة قبل ما يأتيني هذا الخبر. الدليل الأول البراءة. لماذا؟ لأنه أنا الشاك في أصل التكليف، ما أدري أن صلاة الجمعة واجبة أم لا، فيجوز لي أرجع إلى البراءة الشرعية وأقول كل شيء جائز أو حلال، أنا ما عندي شيء. أو البراءة العقلية إذا كنا نتبع رأي المشهور قاعدة القبح العقاب بلا بيان، فأرجع إلى البراءة الشرعية أو البراءة العقلية وأتبعها. خبر محمد بن سنان الذي محتمل الحجية هل يشكل أثرا وإنعكاسا وصورة على براءة؟ لا. هذا معنى أن خبر محمد بن سنان الشك في حجيته يساوي عدم الحجية. إذا فرضنا في هذه الواقع عندي استصحاب، مثلا استصحب عدم وجوب صلاة الجمعة، إذا كنا نعتقد بجريان الاستصحاب العدم الأزلي، وإذا كنا لا نرى حجية استصحاب العدم الأزلي، نقول استصحب وجوب صلاة الجمعة من عصر الحضور إلى عصر الغيبة. الشك في حجية خبر محمد بن سنان هل يشكل لي أثرا وإنعكاسا على استصحاب وجوب صلاة الجمعة؟ لا. هذا معناته أن الشك في الحجية مساوغ لعدم الحجية.
استصحب
الوجوب، أي نعم
حضور،
أي نعم
استصحب عدم الوجوب
على قولين
التكليف. لا
زين، هذا هو لا يكون صواب. أي لا، استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ يرجع إلى استصحاب العدم الأزلي بنفسه، لأنه من صغرياته. على قولين سيد الخوي رحمة الله عليه وجمع من الأصوليين يعتقدون أن استصحاب العدم الأزلي ما يجي. هؤلاء يقولون أنه في هذه المسألة نحن نجري استصحاب الوجوب. المشهور يقولون أن استصحاب العدم الأزلي يجري وهو يقدم على استصحاب الوجوب. هذا بعد بين قولين، القول الذي يقول بالوجوب والقول الذي يقول بعدم الوجوب، هذا بعد نتبع أحد القولين. أو مثلا أنه كان عندنا دليل اجتهادي، مثلا جاء خبر ثقة ودل على وجوب صلاة مع الخطبة، ولكن نشك أن مقصود من هذا الحديث مع الخطبة يشمل صلاة الجمعة أم لا. لعل المقصود من هذه الرواية فقط صلاة العيد، نقول إطلاق فيها أنه تجب صلاة مع الخطبة في عصر الغيبة أعم من ما تكون صلاة العيد أم صلاة الجمعة أو مع خطبتين حتى تكون أوضح. فعندي دليل اجتهادي بإطلاقه يمكن أن أتمسك وأثبت وجوب صلاة الجمعة. عندما نقول الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية يعني ماذا؟ يعني الشك في الحجية ما يأثر ولا يعطي له أثر على هذا الدليل الاجتهادي. لذلك أنت إذا مكلف بالبراءة يجب عليك أن تتبع البراءة، إذا مكلف بالاستصحاب اتبع الاستصحاب، إذا عندك دليل اجتهادي بإطلاقه يمكن أن تبين وظيفتك في هذا المقام اتبع ذلك الدليل الاجتهادي. الشك في الحجية يساوق عدم الحجية يعني ماذا؟ يعني أن الشك في الحجية لا يعكس أثرا على سائر الأدلة أبدا. هذا هو مقتضى الأصل الأولي في كل شيء مشكوك الحجية. الدليل إذا كان قطعيا فهو حجة على أساس حجية القطع، وإذا لم يكن كذلك يعني قطعيا، فإن قام دليل قطعي على حجيته أخذ به وهذا واضح. وأما إذا لم يكن قطعيا وشك في جعل الحجية للدليل شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك، يعني إذا كان الدليل قائم بعد ما يشك في الحجية، فرض الكلام هذا تفسير آكد وإلا ليس قيدا زائد، فالأصل في ذلك عدم الحجية. ونعني بهذا الأصل أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي، وإن كلما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظل هو المرجع مع هذا الاحتمال أيضا، يعني لا يعكس احتمال الحجية أي انعكاس على سائر الأدلة. ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية كخبر محمد بن سنان يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وفي مقابله البراء العقلية فعلكم العقاب بلا بيان على فرض تسليمها، لأن هذا خلاف رأي سيد الشهيد عند من يقول بها أي المشهور، والبراءة الشرعية عند سيد الشهيد، والاستصحاب أي استصحاب عدم الوجوب أو استصحاب الوجوب على كلا القولين، وإطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء مثل ما ذكرنا دليلا اجتهاديا على وجوب صلاة الجمعة. أما البراءة العقلية فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا، لأن احتمال الحجية لا يكمل البيان، لأن احتمال الحجية ليس بيانا، وإلا لتم البيان باحتمال الحكم الواقعي، يعني مجرد ما تحتمل الحكم الواقعي مفروض تقول قاعدة طبع العقاب لا بيان بعد لا تجري في حقه، والحال أنه ليس كذلك، المقصود من البيان الحجة التامة لا الحجة المحتملة. ولو أنكرنا البراءة العقلية وقلنا إن كل حكم يتنجز بالاحتمال كما هو رئيس الشهيد ما لم يقطع بالترخيص الظاهر في مخالفته، فالواقع منجز باحتماله من دون أثر لاحتمال الحجية، يعني نحن في غنى عن احتمال الحجية في خبر محمد بن سنان. أنا أحتمل أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب على مسلك السيد الشهيد، هو هذا الاحتمال حتى لو لم يكن مستندا إلى خبر محمد بن سنان منجز، ويجب أنه أدعو عند رؤية الهلال. وأما البراءة الشرعية فإطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجية أيضا، لأن موضوعها عدم العلم بالتكليف الواقعي، وهو أي عدم العلم ثابت أيضا مع احتمال الحجية، بل حتى مع قيام الدليل على الحجية عدم العلم ثابت، غير أنه في هذه الحالة يعني في صورة القيام يقدم دليل حجية الخبر على دليل البراءة، لأن دليل حجية الخبر أقوى من دليل البراءة وحاكم عليه مثلا. نعم، إذا تبدل خبر محمد بن مسلم محمد بن سنان إلى خبر عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان موثق، لذلك يكون خبره حاكما على إصالة البراءة الشرعية. وأما مع عدم ثبوت الدليل الأقوى فيؤخذ بدليل البراءة، وكذلك الكلام في الاستصحاب. وأما الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالإطلاق على عدم الوجوب فهو أيضا حجة مع احتمال حجية الخبر المخصص أيضا. مقصودنا من حجة الخبر المخصص يعني خبر محمد بن سنان الذي نحتمل أنه خصص الإطلاق أو العموم،
خبر قديمه
لا، الخبر الذي نحتمل حجيته مع احتمال حجية الخبر المخصص كخبر محمد بن سنان، لأن مجرد احتمال التخصيص لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق والعموم. ونستخلص من جميع ذلك أن الموقف العملي لا يتغير باحتمال الحجية، وهذا يعني أن احتمال الحجية يساوي عمليا القطع بعدم الحجية. هذا هو معنى الأصل عدم الحجية. ونضيف إلى ذلك سيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.